أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الحديث 28 من 40 النووية. قال: وعن أبي نجيح العرباض بن شارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ودلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال: رواه الإمام أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، وفيه هذه الموعظة البليغة للنبي صلى الله عليه وسلم. قول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب. أولا، الوعظ هو التذكير والزجر والتحذير، يدخل فيه أمر ونهي، كلام مباشر من الواعظ إلى الموعوظ، ينهاه فيه عن فعل ما يضره، يأمره بما ينفعه، مع بيان عاقبة القيام بالأمر والانتهاء عن النهي. وأعظم واعظ التخويف بعقوبة الله تبارك وتعالى، فالنار هي أعظم واعظ، وكذلك أعظم واعظ لفعل الخير يعني الجنة وثواب الله تبارك وتعالى عليه. فالكلام إذا ارتبط في الأمر بآثاره من الطاعة والثواب، من الثواب، وإذا ارتبط كذلك الكلام بما يعني أثره في النهي من العقوبة، هذا هو معنى الوعظ. طبعا الوعظ غير التعليم، لأن التعليم قد يكون بين الأمر من حيث هو أمر، لكن الوعظ يكون هو يعني أمر المخاطب بأن يمتثل هذا الأمر وأن يبتعد عن هذا الأمر، وأن يمتثل هذا الأمر لأن من أثره كذا وكذا، وأن ينتهي عنه لأن من يعني من آثار عدم الالتزام كذا وكذا. هذه معنى الموعظة. فالموعظة نوع من التعليم تختلف عن مجرد البيان، ففيه بيان وفيه بلاغ وفيه موعظة. القرآن كله يعني مواعظ، وذلك أنه دائما يرتبط أمر الله تبارك وتعالى أو نهيه بالأثر عليه. يعني ما تجد أمر من أوامر الله عز وجل ولا نهي من النواهي إلا ومرتبط الأثر فيه، يعني إن فعلت هذا لك كذا وكذا وكذا وكذا، وإن لم تفعل هذا لك العقوبة يعني الفلانية. فيكون كله مواعظ، مو مجرد مثلا بيان الحكم، يعني حتى في أي أمر، مثلا في الوضوء، في الطلاق، في الزواج، في أكل الطيبات، في النهي عن الخبائث، في الأمر بالجهاد، في الأمر بالصلاة، الأمر بالصدقة، النهي عن الفواحش، عن الربا، ما تجد شيء يعني عبارة عن بيان مجرد. كله دائما كل الأوامر والنواهي مرتبطة بالمثوب والعقوب. فبس لما تقرأ مثلا النهي عن الربا، أي نموذج، تجد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، هذا الموعظة هو الزجر هذا، فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هكذا، فتجد دائما هذا هذا نموذج كله الأوامر بالشكل هذا. الأمر مثلا بالصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فتجد دائما يحث على يعني هذه الطاعة الصوم، وأنها فيها تقوى الله تبارك وتعالى، وإن هذا أفضل لك، وإن هذا خير لك، وإن هذا أحسن لك، وهكذا. فالقرآن نزل كله موعظة، كما قال الله تبارك وتعالى عما كتبه لموسى: أيضا وكتبنا له في التوراة من كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. من كل شيء موعظة، يعني من كل شيء نزل في التوراة فيها موعظة. فهذا كذلك أنزل الله تبارك وتعالى القرآن فيه هداية وفيه وعظ للمؤمنين. وكذا تجد أيضا يعني في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تجد أوامر النبي ونواهيه كلها تيبا ترتبط كذلك بإفعل لأن في هذا لك كذا وكذا وكذا، لا تفعل لأن عليك الأمر. فتجد دائما يرتبط أمر النبي ونهيه بكذا. حين يكون يعني الخطاب خطاب موعظة خالصة، موعظة خالصة، تذكير بالجنة، تذكير بالنار، أن الجنة والنار يعني جاءك العلم بها، لا شك أنه من العلم بالقرآن والعلم بسنة النبي كل مسلم يعلم الجنة والنار، لكن الرسول يذكرها. وإذا كما قال أنس يقول كيف كان الرسول يخطبنا فإذا جاء ذكر الجنة والنار فكأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، يقول النبي إذا جاء ذكر الجنة والنار يقول على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه كأنه منذر الجيش يقول صباحكم ومساكم. فهذا الوعظ، وإلا فالإعلام بأن فيه جنة وفيه نار مجرد إعلام حاصل، لكن أن يحذر من النار ويبشر بالجنة ويقول انت يا القاعد عن العمل ترى كذا، وانت يا العاصي ترى وراك كذا، والنار صفتها كذا وصفتها كذا وفي عقوبة كذا. هذا الوعظ، هذا معنى الوعظ. فيقول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب، خافت منها القلوب. هذا لا بد ان هذه الموعظة كان فيها تذكير بالنار واهوالها، بيان للجنة جدا، وذرفت منها العيون بكينا عندما يبين مثلا إذا كان في حالة من التقصير من كذا من هذا. مثل قول الله تبارك وتعالى: لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن هذا يعني لمتى، كما يقول ابن مسعود: استبطأ الله يعني تقوى وكلمة نحو هذه قلوب أصحاب محمد، فأنزل على يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني لم يحن الوقت لأن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق وأن تستعدوا. فهذا تذكير بهذا الأمر، يعني كما تأتي الإنسان تهزه وتحركه تقول له: يا متى أنت لاهن عن ميعادك وعن حياتك وعن ديت، هذا جاء يومك، اقتربت الساعة، ديت ما موقفك، ماذا عددت لي هذا اليوم، ماذا فعلت، النار هذه صفتها والجنة هذه أمرها. فهذا يعني المفاد من قول الأرباب بن سارية: وعدنا رسول الله موعظة، جاء في بعض الروايات موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودة. وهذه أبلغ المواعظ، أبلغ المواعظ إذا كان إنسان مودع، مثل ميت على شفا يعرف أن دنا أجله وأولاده عنده، فهذا يعطيهم آخر ما عنده، لأن خلاص ما في فرصة يكلمهم بعد ذلك. فإذا وعظهم وذكرهم يعطيهم آخر ما عنده. أو مسافر سفر قد يقول يعني ينقطع فيه ولا يرجع مرة ثانية، فإذا أوصى هؤلاء بيكون هذا بالفعل. فالمودع إذا أوصى يعطي آخر ما عنده آخر كلام، لأنه غير من يعظ اليوم مثلا كمن يعظ ابنه اليوم وهو جالس معه، وممكن بكرة يعيد له الكلام وبعد بكرة يعيد له الكلام جالس معه. فهذه موعظة تكون ليست كموعظة المودة. أعظم المواهب موعظة من يشعر الإنسان بأنه قد لا يلتقي مع من يعظهم مرة ثانية. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصل، يعني كأنك هذه كان يمكن آخر شيء نسمع منك هذا، فبما توصينا. فالوصية كذلك تكون كوصية من يعني يعلم أنه قد اقترب أجله ويعطي الكلمات الأخيرة له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذا من جرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تقوى الله اللي هي مخافته يدخل فيها كل الأوامر، وكذلك الانتهاء عن كل النواهي. لأن من يتقي الله يخاف الله تبارك وتعالى، الذي يخاف الله لا بد يلتزم بأمره ولا بد ينتهي عن النهي. فتقوى الله رأس الأمر كله، اللي يخاف ربنا يعمل، ما يخاف الله ما يعمل، كذلك هي رأس الأمر. أما من لا يخاف الله تبارك وتعالى فمن الذي يحمله على الطاعة؟ يحمله أمور ما إذا كان منافق مرائي. أما رأس الأمر مخافة الله، لذلك قال لهم النبي أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم قال لهم السمع والطاعة ذلك من بعد بعد، هذا يدل على أنه خلاص كلموا يبدو مودة. قال لهم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني هذا بعدي. فالذي تسيرون فيه بعد تقوى الله عز وجل إذا أمر عليكم شخص تسمع له وطيع، قال السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال لهم أيضا هذا إخبار، فإنه من يعش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا. قال لهم هتختلف الأمة بعدي وحشوف إنسان اختلاف كثير. فإذا يعني السمع والطاعة يكون هذا عاصم وملاك وجامع في الأمر. قال لهم فعليكم بسنتي في الاختلاف الكثير، عليكم بسنتي. وسنة النبي طريقته، يعني الطريقة التي سرت فيها. هذا يشمل كل أقوال النبي وأفعاله وتقريره، هذه معنى السنة. سنة النبي كل ما قاله النبي من أقوال، كل ما فعله من أفعال، كل ما أقره من تقريرات. ومعنى أقره يعني رأى النبي، إذا رأى النبي مسلم يفعل شيء وسكت عنه فهذا يكون حق، لأن النبي لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم سنة الخلفاء الراشدين من بعد. الخليفة هو من يعني يأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بأمر الدين. وقد أجمعت الأمة على أن الخلفاء الراشدين أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما معاوية رضي الله تعالى عنه فإنه كان ملك، يعني يعتبر أول ملك في الإسلام، وذلك أنه نقل الخلافة من كونها خلافة يعني يرجع فيها المسلمون إلى من هو الأصلح والأعدل إلى الوراثة، فجعل ابنه لأنه جمع في حياته البيعة لابنه يزيد، فأصبحت كأنها يعني أمر يتوارث، كما الشأن عند يعني بعض الدول يعني الكافرة، وقد كان شأن الوراثة كذلك، يعني كما كان في بني إسرائيل. فإن الله تبارك وتعالى جعل يعني سليمان يرث ابن داود يعني في النبوة والملك. فعلى كل حال أجمع أهل السنة والجماعة أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدين. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنتهم كذلك طريقتهم. وقد وفق هؤلاء الراشدون إلى أمر عظيم من السنن، أمور وقعت في 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 وقتهم وفقهم الله تبارك وتعالى إليها. فمثلا من سنة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جمع القرآن، حرب المرتدين وما كان فيها من خلاف، قتال أعداء الإسلام، تنظيم أمة الإسلام، أن لا بد أن يكون هناك يعني خلافة واختيار بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كل هذه أمور أجمع عليها وهذه من السنة. سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سن المسلمين سنن كثيرة، منها إنشاء الديوان للمسلمين تكتب فيه أسماءهم كلهم مرتبة بحسب أسبقيتهم، فالأسبقية الأولى جعلها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم للمهاجرين الأولين، ثم للأنصار، ثم لأبناء المهاجرين، وهكذا بعد ذلك. تكتب في هذا الديوان ويوزع على المسلمين بحسب هذا الديوان اللي هو نصيبهم في الغنيمة في الغنيمة والفيء، استمراره في الجهاد والفتح في سبيل الله، هذا كذلك يعني من سنته صلى الله عليه وسلم. المعاملة التي عامل بها يعني الصديق النصارى والشروط التي اشترطها عليهم ونحو ذلك، فأمور كثيرة كذلك سنها للمسلمين. عمر ايه سنة عثمان رضي الله تعالى عنه في جمع المسلمين على المصحف واحد وترك القراءات الاخرى، وان كانت قراءات صحيحة لكن تركها حتى لا يحصل خلاف بين المسلمين. كذلك ما فعله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد كان في وقته امور عظيمة منها قتال الخوارج بامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من السنة الصحيحة. كذلك قتال الممتنع عن بيعة الإمام الحق كما قتل أهل الشام، وكان قتال حق له وكان هذا أقرب إلى الحق. فهذه يعني الخلفاء الراشدين تركوا كذلك سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تتبع. قال فعليكم بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا تصوير، لأن الإنسان إذا في شيء يفلت منه وأمسكه بيديه وأمسكه بأسنانه كذلك، خلاص هذا يعني آخر ما عند الإنسان. فآخر ما عندك إذا كان هناك شيء يروح منك ويعني قلبت عليه بيديك ثم تخاف أن ينفلت منك فتمسكه ذلك بأسنانك، هذا الفعل النبي قام نقل هذا التشبيه إلى التمسك بسنته وسنة خلفائه، قال هذه عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بكل ما تستطيع من قوة حتى لا تنفلت منك. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم يعني أحذركم محدثات الأمور، الأمر المحدث، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة كل طريقة مستحدثة في الدين هي ضلالة خروج عن الدين. طبعا جاءت بدعة كثيرة، بدعة المسلمين أصيبوا بدعة كثيرة، بدعة عقائدية وبدعة عملية. فمن البدعة العقائدية التي نشأت من بداية معهد الصحابة بدعة القدر، أول بدعة نشأت، وهي قولهم إن الأمر أنف وإن الله يعني لم يكتب مقادير الخلق عليهم، فهذا نشأ في حتى جاء ابن عمر واحد يقول له يعني إن أناسا من قبلنا يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا ما لم يؤمن بالقدر. وذكر له أن الرسول أخبر بأن ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، وأنه أن تؤمن بكذلك من ضمن الركن الثالث بالقدر خير وشر من الله تعالى. نشأ كذلك في عهد الصحابة بدعة الرفض، فقد بدأ الطعن في الصديق رضي الله تعالى عنه، وبدأ جاء من يقدم علي بن أبي طالب على ذكر عمر، فقال علي من لا يأتيني أحد يفضلني على ذكر إلا جلدته حد المفتري، هذه من الفرية. وقال كان يقول دائما وهو على المنبر ويسأل أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم أن هذه البدعة يعني زادت واستمرت حتى جاء في عهد علي من يقول له أنت هو؟ قال من هو؟ قال أنت الله، فحرقهم بالنار. فهذه من البدع الكبرى، كذلك نشأت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم. نشأت بدعة الخروج، وهو هؤلاء المجموعة التي كانت في جيش علي خرجت عليه وقالت له كفرت لأنك حكمت الرجال في كتاب الله ولا حكم إلا لله، وأخذ الدور طويل. فهذه كذلك من البدع عقدية وكذلك تتبع عملية، من اعتقادها انه خلاص مرتكب الكبيرة كافر، فهذا اعتقاد، ثم انهم بعد العملية انهم يقاتل هذا الذي يعتقدونه كافر ويقتلونه ويقتلونه قتل الكفار، يستحلون نساءه واولاده وماله لأنهم يروا أنه يقاتلوه قتل يعني أنهم كفار مرتدون اللي هو فاعل الكبير. ولذلك كفروا علي بن أبي طالب وكفروا الحكمين وكفروا معاوية وكفروا وبدأوا بحرب يعني أهل الإسلام، فكانت بدعتهم وفتنتهم فتنة عظمى. نشأت بعد ذلك كذلك من البدع التي نشأت بدعة الإرجاء، وهي القول خلاص بأن المسلم إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه وقالها في قلبه لا تضره بعد ذلك معصية، هو يعني إن صلى ما صلى فعل إن ترك كل الأعمال وفعل كل المنكرات فإنه خلاص هذا من أهل الجنة وهو مؤمن ما دام أنه قال هذه الكلمة. شاهد أنه يعني باب قول النبي وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، بدعة هذه نشأت واستمرت وإلى يومنا هذا تأتي بدعة عن بدعة. فلذلك كان هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامع الدين، لأنه جمع يعني مجموعة كبيرة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبالفعل كأنها موصية يعني كأنها وصية ووصية مودة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين.